الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا اللقاء حول آداب طالب العلم في كتاب حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبي زيد حفظه الله تعالى ونفع به. وقفنا عند الفصل الخامس عند حفظ الرعاية، تكلمنا عن حفظ العلم كتابة، ونتكلم اليوم عن حفظ العلم رعاية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله حفظه الله تعالى: حفظ الرعاية، ابذل المدة في حفظ العلم، حفظ الرعاية، حفظ العلم بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله تعالى وجه الله سبحانه، وليحرص أن يجعله سبيلا إلى نيل الأغراض وطريقا إلى أخذ الأعراض، فقد جاء الوعيد لمن اتبع ذلك بأمره، وليتقي المكافرة والمباهات به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد من ذلك، فإن الآية الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه من الحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثر ورعاتها قليل، ورب حافظ كالغائط وعالم كالجاهل، وحافظ للحديث ليس معه منه شيء، إذا كان في إصلاحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائح العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف سنة على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول شيخنا بعدما ذكر حفظ العلم في الكتابة ذكر نوعا آخر من الحفظ، وهذا النوع لابد منه لحفظ العلم، لأن هذا النوع إذا ضيعه الطالب فإن العلم يضيع منه. إذا أغفل طالب العلم هذا النوع من حفظ الرعاية، يعني حفظ العلم بالعمل، حفظ الرعاية معناه حفظ العلم بالعمل به، فإذا طالب العلم عمل لعلمه ثبت العلم، وإذا لم يعمل بعلمه ضاع العلم. كما روي وذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال: العلم يهتف بالعمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. كما قال الشاعر: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. لا تحسبن العلم ينفع وحده، لا تحسب العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه، يعني ما لم يتأدب صاحب العلم بأدب العلم. هذا حفظ الرعاية، تراعي في علمك أن تعمل به وأن تطبق ما تسمعه من سنة رسول الله وأداب رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبقه في حياتك كيفما استطعت وحسبما استطعت بحسب الطاقة وحسب الوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشيخ يريد أن يتكلم على هذا المبحث المهم في هذه الجزئية، يقول: ابذل الوسع في حفظ العلم، حفظ رعاية. ثم يفسر هذا الكلام يقول: بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي، وذكرت لكم أن الخطيب البغدادي إمام كبير من أئمة الحديث، وقلت لكم بأنه ألف كتابا في علم المصطلح اسمه الكفاية في قوانين الرواية، وألف كتابا آخر في آداب المحدث والسامع والراوي وطالب العلم سماه الجامع لآداب الراوي والسامع. نقل هذا الكلام الشيخ من هذا الكتاب، نقل هذا الكلام من كتاب الجامع لآداب الراوي والسامع للخطيب البغدادي. قال فيه الخطيب البغدادي: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته، يخلص نيته في طلبه. إذا هذا هو المقصد، هذا هو النية، ينبغي أن تخلص النية في طلبك للعلم، طلبك للحديث لله سبحانه وتعالى. أحد الإخوان اليوم سألني: ما هي نيتي في طلب العلم؟ ماذا أنوي؟ فقلت له: تنوي رفع الجهل، رفع الجهل عن نفسك أولا، ثم رفع الجهل عن غيرك ثانيا. هذه النية في الطلب. من سأل عن نيته في طلب العلم ماذا ينوي؟ ينوي رفع الجهل عن نفسه، ثم ينوي رفع الجهل عن غيره. يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، هذه النقطة. ويكون قصده وجه الله سبحانه، لا عرف، لا دنيا، لا رئاسة، لا منصب، لا أتباع، لا تشهير، لا رياء، لا سمعة. يكون قصده وجه الله جل وعلا، ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى. ثم يحذر من الآفات، من آفات الطريق. ربما أنت تنوي هذه النية الطيبة، لكن تأتيك العوارض، تأتيك الآفات، تأتيك اتهام من هنا وهناك. كيف ذلك؟ وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض. سبيلا إلى نيل الأعراض، عرض الأعراض جميع عرض، والمقصود هنا أعراض الدنيا. ليس الآن تكلمنا في درس العقيدة على الجوهر والعرض، لا، هذا شيء آخر الآن. الأعراض جميع عرض، وهي أعراض الدنيا من الجاه، من المال، من الرئاسة، من فطامها كائن ما كان. فلا يجعل طلب العلم سبيلا لنيل فطام الدنيا الزائل والجري وراءه. كواحد مثلا يريد يدرس في كلية الشريعة أو أصول الدين أو الحديث ونحو ذلك، ماذا تريد يا فلان؟ يقول: عشان نحتاج وظيفة، نحتاج شهادة، الناس كلها ما تتوظفش للشهادة، فنحتاج، يحتاج هذا الطالب إلى وظيفة أو شهادة، فيريد أن يطلب، يطلبها بعمل الآخرة، يريد أن يطلبها بعمل الآخرة، وهذا من أخطر ما يكون، أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة، فتضيع عليك دنياك وأخراك. لا، من كان في كلية مثلا شرعية ويدرس وله همة الدراسة، نقول لا لا، اجتهد في الدراسة وانوي أن تأخذ هذه الشهادة أولا لتنتفع بها في آخرتك، تستفيد من طلب العلم. وإذا تيسر في الوظيفة لهذه الشهادة فلا بأس بها، لتأخذ منصبا شرعيا تفيد به الناس. وإذا لم تتيسر فأنت طلبت العلم لله، ولم تطلبه من أجل الوظيفة، ولم تطلبه من أجل الوظيفة. وبهذا أفتى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة، أنه لا مانع لطالب العلم، لا مانع لطالب العلم أن يجتهد في دراسته ويأخذ الشهادة ويستفيد منها. ليست الشهادة هي همه وهي مبتغاه، لا، ولكنها ستكون له وسيلة، لكن طلب العلم ودراسته في الشريعة سيكون لله سبحانه وتعالى، سيكون لله جل وعلا. ولكنه سيأخذ الشهادة ويتوظف بها ليستفيد بنفع إخوانه المسلمين وينتفع هو أيضا بانتمائه لضرب أهل العلم وطلاب العلم، ولا بأس بعد ذلك أن يأخذ عليها مرتبا أو مكافأة أو ما يعرف بالأرزاق، الرزق الذي يؤتاه الشخص من بيت المال. إذن هذا كله تابع للنية الصالحة، لا تكون النية متجهة للوظيفة أو الشهادة أو المرتب، لا، تكون النية متجهة أن يعمل، أن يكون هذا العلم طلبه لله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام الشيخ، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض، أعراض الدنيا، أعراض الدنيا من المال والجاه والمناصب وغير ذلك، وطريقا إلى أخذ الأعواض، جمع عوض، والعوض الشيء المقابل شيء آخر، يعني يتلمس أن يكون أن يأخذ بعلمه هذا من الناس شيئا، إكرام من الناس، مال يأخذه من الناس مقابل العلم، منصب، يحذر من هذا، لأن هذا امتهان العلم، العلم أشرف من أن يؤخذ عليه عوض أو يؤخذ عليه عرض من أعراض الدنيا. فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك لعلمه، جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك لعلمه، جاء الوعيد في السنة لمن طلب العلم ليصيب به عرضا من أعراض الجنة، كما جاء في الحديث: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا يصيب به عرضا من الدنيا لم يرى رائحة الجنة. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا يصيب به عرضا من الدنيا لم يرى رائحة الجنة، يعني لم يشم رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد. وجاء في سنن ابن ماجه وغيره: من طلب العلم ليمال به السفهاء، من طلب العلم ليمال به السفهاء او ليجال به العلماء او ليطرق وجوه الناس اليه فليلج النار. من طلب العلم ليمال به السفهاء او ليجال به العلماء او ليطرق وجوه الناس اليه فليلج النار. فعلى طالب العلم ان يخلص نيته من اعراض الدنيا، يخلص نيته من اعراض الدنيا وان يجاهد نفسه. وهذا الامر الاخوه ليس سهلا، يعني نحن نقوله كلاما، لكن الواقع انه يحتاج الى مجاهده. فقال السلف: الامر النيه شديد، أمر النية شديد. وقال بعضهم: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. فمعالجة النية تحتاج إلى مجاهدة، والإنسان لا ييأس، لأن الله جل وعلا كريم، لأن الله جل وعلا وعد من يجاهد نفسه، وعد من يجاهد نفسه في ابتغاء مرضات الله جل وعلا بأن يوفقه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكما قال أحد من الحديث الكبار وابن المديني أو أحد بن معين، قال: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يعني قد يدخل الإنسان فيه بنية غير صالحة، لكن عندما يقرأ الأحاديث ويقرأ التحذير والوعيد يصرفه ذلك ويخوفه ذلك فيغير نيته وتصبح لله بدل ما كانت لدنيا. ثم يقول الشيخ وليتقي المفاخرة والمباهاة به، ليتقي طالب العلم المفاخرة بما تعلم، حفظ 100 حديث، حفظ 40 نوية، ما يكتبش منشط يعلقه في المساجد وفي الشوارع ويحطه على صدره انه حفظ 40 نوية او حفظ او حفظ صحيح البخاري، وان هو لابد ان هو يدعى شيخ الاسلام، ولابد ان هو يدعى شيخ المحدثين. لا، يتقي المفاخرة والمباهاة به، لأنه طلبه لله سبحانه وتعالى، لم يطلبه للدنيا للناس للمباهاة، وإنما طلبه ليستقر به في جنات النعيم، ليكون مع النبيين والصديقين، ليكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة، يعني ما يطلب السنة والحديث والعلم عشان يترأس على الناس بكل رئيس، فإذا لم يرأسوه ولم يخلوه رئيسا غضب وزعل وحزن وأقام الدنيا ولم يقعدها، كيف أنا حفظت الأحاديث وحفظت القرآن، مش عاوزيني أنا أبقى الرئيس عليكم، أنا المقدم فيكم، أنتم ما تفهموش، أنتم ما تعرفوش حاجة، أنا أغزني عنكم الرئيس عليكم والمسؤول عنكم والمقدم فيكم وأصلي فيكم غزني عنكم وهتكلم فيكم. لا، هذه ليست نية طالب العلم طالب الحديث الذي طلبه لله سبحانه وتعالى. طالب العلم طالب الحديث يسلك سبيل السلف الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعملون الأعمال الصالحة ويخافون ألا تتقبل منهم، يخافون ألا تتقبل منهم، يصلون ويزكون ويجاهدون ويقرؤون القرآن ويخافون ألا تتقبل منهم لأي سبب من الأسباب، لرياء يدخل فيها، لتسميع يدخل فيه، لدنيا تدخل فيه، لا يمنون على الله جل وعلا بأعمالهم، لا يمنون على الله جل وعلا بأعمالهم، فإن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في مؤخرة الجيش كان في مؤخرة الجيش، وإن قدم في الأمام وكان في القيادة كان في القيادة، يقول سمعنا وأطعنا، إن قال له اقترح أن خليك مرة أخرى نحن الآن لا نريدك، يكون سمعا وطاعة، يكون خلف الناس خلف السرية، يحفظ المسلمين في ديارهم، يحفظ الناس في بلده، يقول لا لازم اطلع عليكم، ده انا احسن واحد فيكم، ده انا احفظ واحد فيكم. لا، هذا عبد الله وليس عبد الدنيا، طالب السنة طالب الحديث هو عبد لله سبحانه وتعالى، وليس عبد الهوى، ليس عبد الدنيا، ليس عبد المال، ليس عبد الأغرار والأعوار. يقول الشيخ لا يكون قصده نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الرئاسة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. يقول إن هذه مصيبة كبيرة لا يكاد يسلم منها أحد إلا من رحم الله، أن يطلب إنسان الدنيا من أجل الرئاسة، أن هو ينصب الرئاسة، يكون هو دائما المقدم، يكون هو دائما في المقدمة، إذا أخروه غضب وحزن وأقام الدنيا ولم يقعدها. يقول هذه آفة كبيرة ومشكلة كبيرة وكارثة، لابد للإنسان المسلم الحق الذي يبحث عن الحديث والسنة لابد أن هو يجاهد نفسه فيها، وليجعل حفظ الحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية. طيب هذه الكلمة لابد أن نفهمها، ليجعل حفظ الحديث حفظ رعاية، يعني حفظ رعاية للعمل به والاتباع، لا حفظ رواية، لابد أن نقول لا حفظ رواية فقط، يعني يضم الحفظ الرواية حفظ الرعاية. يعني ايه؟ يعني يقول حفظ الرواية مطلوب ولا بد منه. حفظ الرواية ان تحفظ المتن والاسناد وتؤديه كما اداه الرواه، هذا شيء لا بد منه، والا كيف كنا فيصل الينا صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسلم احمد والسنن؟ كيف تصل الينا هذه الكتب ونحن لم نحفظ الحديث حفظ الروايه؟ ويجعل حفظ الحديث حفظ رعايه لا حفظ روايه. يعني نحن الان نحتاج الى روايه، لما قلنا ما نحتاج اليها لانهارت السنه وانهار العلم، ولم تصل الينا كتب السنن ولا الجوامع ولا المسانيد ولا المعاجم، فلا بد ان يؤديها ناس يحفظوها، ومع هذا الحفظ يعمل بها. سبب لهذا الان هذه نقطة مهمة وخطيرة، أنه لابد من حفظ الرواية، لابد من حفظ الرواية، لأن كما جاء في الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. شوف برضو الحديث لم يقل سمع مقالتي ففهمها وجاءت تتقطع فيها، لا، فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى لسانا، يعني قد تؤدي أنت الرواية لشخص أعلم منك وأفقه منك، وأنت مجرد فقط ناقل للأخبار، مجرد بس حافظ مثل التسجيل. هل هذا نقص فيك؟ الجواب ليس نقصا فيك، أنت أديت بعض ما عليك وبعض ما على المسلمين اللي هو نقلت الرواية، كما جاء في الحديث الذي الشيخ سيذكره الآن بعد قليل، أو الذي نعم سيذكره بعد قليل. نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، مش كل الناس اللي حافظين فقهاء، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذا ليس كل الناس على قدر سواء في الفهم، فإذا أنت نقلت الحديث وحفظت السنة فلك أجر ولك نصيب من قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ، فلك نصيب من الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ السنة. فينبغي أن نقيد هذا الكلام في كلام الشيخ، وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، يعني لا حفظ رواية فقط، بل نقول حفظ الرواية مطلوب، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل. نعم، رواة العلوم كثر والقليل من يتفقه فيه. يعني انظر مثلا لعدد الذين رووا الاحاديث، كم خرج فيهم مثل الائمه والفقهاء الاربعه، قلوب مؤلفه رواه الاحاديث الاسانيد الكتب، لكن كم واحد صار مثلا في الشافعي بفقه يستنبط من الحديث الواحد 100 فائده، يستنبط من الحديث الواحد 100 فائده، كم واحد؟ قليل جدا. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن القصد ان الانسان يعمل بعلمه، هذا الذي يريد الشيخ ان يقوله بغض النظر عن العباره. ورب حاضر كغائب، يعني قد يحضر انسان معنا ويحضر الدرس وكانه هو الحاضر، اخر الدرس يقول يا فلان كنا بنتكلم في موضوع النهارده في ايه؟ يقول الله ما ليش فاهم. لو قول اي حاجه سمعتها يقول انت قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب قال ايه؟ يقول والله مش عارف. نقول له كثر خيرك برضه، انت ايه يعني استفدت يعني اجر الجلسه، لكن لابد ان انت تكون تنتبه. رب حاضر، يقول الشيخ رب حاضر كالغائب، اللي هم بيسموه الآن التلميع، استمع وخلاص. لا، نحن نريد طلاب علم، طلاب اتباع الله السنة. ورب عام كالجاهل، وهذا كثير، عالم كالجاهل، عالم لا يعمل بعلمه، عالم يطلب بعلمه الدنيا مقابل الفتوى، يأخذ مبلغا من المال يفتي لك بما تريد المعرض. وهذا كثير الآن عندنا في مسائل الطلاق في الزواج، يجيك واحد يطلع مثلا 5-7 مرات، ثم يروح لواحد إمام في نفس المساجد أو شيخ على ما يقول، يقول له والله خلاص ادفع 50 جنيه وروح رجعها، وأما الأسعار تغلى شوية والزيت والسكر يغلى يقول له ادفع 60 أو ادفع 70 جنيه. من أين لك هذا؟ ومن الذي يعني سامح لك أن تفعل أو تقول هذا؟ إنما هو الهوى واتباع الهوى. رب عالم كالجاهل وحامل للحديث ليس معه من شيء. إزاي؟ ومعه حديث، لكن الشيخ يقول إذا كانت اقتراحي لحكمه، يعني لو بعملش به يقترح حكمه ويترك العمل به بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. يعني هو لأنه لم يعمل به فكأنه لم يتعلم شيئا. ثم يقول ينبغي لطالب الحديث أن يتميز، حط تحتها خط يتميز في عامة أموره. إذا طالب الحديث يكون متميزا. متميز إزاي؟ يعني حط على راسه ليس ويمشي، لا، متميز في فنه، متميز في أدبه، متميز في أخلاقه، متميز في معاملته بين الناس، متميز في سكوته وكلامه. أما يشوف الناس أما يتكلموا بالهرج والمرض والغيب والنميمة، لا، هو يتكلم بذكر الله سبحانه وتعالى، يتكلم بالسنة، يتكلم بما ينفع. عندما يجد الناس يتضاحكون على الطرق وفي الأسواق ويتهارجون هنا وهناك، فإنه يلزم السكينة ويلزم التسبيح ويلزم الاستغفار ويلزم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأنه طالب سنة، طالب حديث. عندما يكون واقف في طابور عيش ولا في طابور في مستشفى ولا في مستوطن والناس قاعدة ترغي أو تتفرج على التلفزيون، يكون هو ماسك معاه كتيب مثلا أو مثلا المصحف يقرأ منه أو من صدره، أو ما عندوش مصحف ولا كتاب، يستغفر، يملأ وقته بالاستغفار والتسبيح. لابد يكون طالب الحديث في المجتمع متميز، وإلا لا فرق بينه وبين العوام، لا فرق بينه وبين العوام. لابد أن يكون متميزا، فهذا التميز في نفسه دعوة للسنة، هذا التميز في نفسه دعوة للسنة. وكم من إنسان اهتدى بسبب إنسان ولم يتكلم معه كلمة واحدة. كم من شخص دخل في الالتزام ودخل في الدعوة ودخل في دين الله، والشخص الآخر لم يتكلم معه كلمة واحدة. وهذا له طبعا أمثلة كثيرة ذكرنا لكم بعضها وأنتم تعرفون أكثر منا. إذن يقول الشيخ ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق، يعني طرق العوام. كيف يتميز؟ يقول لك باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، باستعمال السنن، باستعمال السنن. أن طالب الحديث يقوم بسنة وينام بسنة ويأكل بسنة ويركب السيارة بسنة ويدخل المسجد بسنة ويخرج بسنة ويشرب بسنة ويأتي أهله بسنة. يستعمل أثار السنن، يبحث عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يبحث عنها؟ محبة فيه ومحبة لما جاء به صلى الله عليه وسلم، فيقدمه على نفسه وأهله وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالده والناس أجمعين. إذا هذا التميز الآن عرفت كبيرا كيف تكون متميزا باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أمكن ذلك، وتوظيف السنن على نفسه. توظيف السنن، توظيف كلمة التوظيف الآن الناس تحبها ولا ما تحبهاش؟ توظيف ولا بنحكيه توظيف اليومين دول؟ ها؟ بيحبوا كلمة التوظيف الوظيفة يعني، ولا في مسابقة في التوظيف؟ احنا نقول لهم نعم هناك توظيف أعظم من هذا، أن تتوظف في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي كتاب لبعض الناس اسمه هل تبحث عن وظيفة؟ نعم، إذا كنت تبحث عن وظيفة، الوظيفة موجودة، بس ما فيش فيها راتب شهري، إنما فيها أجر متكرر من رب العالمين سبحانه وتعالى، وقرب من سيد المرسلين يوم القيامة في جنات النعيم. هي أعظم وظيفة. الناس لك لا أنا عاوز وظيفة أن أموت ياخذ المعاش بعد كده. يبقى لهم معاش 100 جنيه ولا 200 جنيه، يقعد طول حياته يكد عشان بعد كده ياخدوا المعاش بتاعه اللي هو 100 جنيه و 200 جنيه. هناك وظيفة أعظم من هذا، أن تتوظف في هذا الدين، أن تتوظف في سنة سيد المرسلين، تدعو إليها بعملك وقولك وسكوتك وكلامك. هل هناك وظيفة أحسن هذا؟ من ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا؟ يعني لا أحد في هذه الدنيا منذ خلق الله آدم إلى أن يخبر الله جل وعلا الخلق خير ممن دعا إلى الله جل وعلا. هذا أحسن وظيفة في العالم، أحسن وظيفة. فالإنسان الذي الله جل وعلا أعطاه وقت ومن عليه بعض يعني الفراغ والتمكن لا يضيع نفسه ويقول من اشلائي من اشلائي حاجة عملها، لا، انت في اجل وظيفة وعندك اعظم وظيفة، وهي وظيفة الدعوة الى الله جل وعلا. تدعو الى اعظم مدعو اليه جل وعلا، تتكلم باعظم كلام، وتصاحب اعظم الرسل صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وتحشر معه يوم القيامة. المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذه الكلمات، أنت مع من أحببت. إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحب أبي بكر وعمر، ولم تعمل بعملهم فتلحق بهم لحبك إياهم، لحبك إياهم. فإن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة. أعظم أسوة وأعظم قدوة لمن كان يرضو الله اليوم الآخر. وهذا هو العنصر الذي كنا فيه الشيخ حفظ يعني.